أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. كتاب الشفعة. قبل الدخول في كتاب الشفعة لا بد من معرفة معنى الشفعة. الشفعة يقول: وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. هذا التعريف يفترض فيه أن تكون هناك بين اثنين شركة في ملكية شيء معين، عندئذ أحد الشريكين يأتي ويبيع حصته من مشتري. في هذه الحالة الشريك الثاني يتمكن من أن يملك حصة شريكه الأول بالشراء، واضح، ويمنع من انتقال حصة الشريك الأول إلى ذلك المشتري. هو يأتي يشفع بهذا الشيء الذي فيه الشركة ويملكه، ويمنع أن يملك هذا الشيء المعين المشتري الذي باع الشريك الأول حصته له. طبعا إنما ذكر كتاب الشفعة ذكر بعد كتاب الغصب تذكرا لهذا المعنى، لأن الشفعة مستثنات من حرمة أخذ مال الغير قهرا. في كتاب الغصب عرفنا أن كل شخص يأخذ حصته، كل شخص يأخذ مال الغير عدوانا وقهرا، هذا ارتكب الحرام، هذا معنى الغصب. الشفعة أيضا أخذ مال الغير قهران، عدوانا لا، وإنما أخذ مال الغير قهران، لكن بسبب الشفعة. الشفعة معناها أن الشريك الثاني يتمكن أن يأخذ حصة شريكه الأول التي باعها قهران، وهذا لا يكون داخلا في الغصب، لدلالة الأدلة كما سيأتي على أن هذا الحق مشروع. زين، بعد ذلك نأتي إلى الأدلة على ثبوت حق الشفعة في الشريعة. هناك إجماع بين الفقهاء، بل هناك سنة متواترة من الروايات على أن حق الشفعة ثابت في الشريعة الإسلامية. إن شاء الله في بعض المسائل نتعرض لبعض الأدلة وبعض الروايات. هناك مطلب مهم يرتبط بحق الشفعة، وهو أن أكثر الفقهاء ذكروا أن حق الشفعة يثبت في الشركة المشاعة ولا يثبت في الشركة المقسمة. هذا يقتضي من عندنا أن نبين ما هو المقصود بالشركة المشاعة وما هو المقصود بالشركة المقسمة. الشركة المقسمة هي الشركة التي تثبت بين اثنين مثلا او اكثر، بحيث يكون كل قسم وكل جزء من اجزاء هذا الشيء الذي فيه الشركة لشخص معين. مثلا ارض يملكها زيد وعامر، النصف الايمن من الارض لزيد والنصف الايسر من الارض لعامر، واضح. حصة كل واحد من الشريكين معينة له. بينما الشركة المشاعة أيضا شركة، لكن كل جزء من أجزاء الأرض، مثلا كل جزء معين صغير أو كبير من أجزاء هذه الأرض ليس ملكا معينا لشخص معين، وإنما كل جزء يملكه كلا الشريكان، واضح. هذه الشركة هي الشركة المشاعة. الفقهاء، أكثر الفقهاء ذكروا أن حق الشفعة يثبت في الشركة المشاعة، في هذه الأرض التي كل جزء منها لكلا الشريكين. هذه الأرض إذا باع أحد الشريكين حصته لمشتر معين، الشريك الثاني يتمكن أن يمنع هذا البيع ويملك تلك الحصة. على كل حال، النظر في كتاب الشفعة يعتمد على 5 مقاصد. المقصد الأول فيما تثبت فيه الشفعة، ما هي الأمور التي تثبت فيها الشفعة وما هي الأمور التي لا تثبت فيه الشرعة، يعني حق الشرعة ما مشروع في بعض الأمور وإنما هو مشروع في بعض الأمور. على كل حال قال وتثبت في الأراضين والمساكن والعراس والبساتين إجماعا. خب الأراضين والمساكن واضح، المقصود من العراس جمع عرصة، والمقصود بالعرصة الأرض الخالية من الزراعة والبناء، أرض خالية من الزراعة والبناء كما في اصطلاحنا، المقصود من العرصة يعني القاع خالية، هذه الأرض تثبت فيها حق الشفعة. كذلك البساتين بستان، يعني أرض فيه زراعة فيه أشجار، أيضا هذه الأرض تثبت فيها حق الشفعة إجماعا. هاي إجماعا ترجع إلى جميع هاي الأمور، يعني هناك إجماع على ثبوت حق الشفعة في الأراضين وفي المساكن وفي العراس وفي البساتين. وهل تثبت فيما ينقل؟ الشيء الذي يجمع هاي الأمور الأربعة اللي ذكرناها هو أن هذه الأمور مما لا ينقل، هناك إجماع على ثبوت حق الشفعة فيما لا ينقل. وأما الأمور المنقولة يعني القابلة للنقل، هل تثبت فيها حق الشفعة؟ قال وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟ قيل نعم، وهذا القول للإسكافي والشيخان والصدوقان والمرتضى. قيل نعم، يعني حق الشفعة يثبت في المنقولات أيضا. لماذا؟ دفعا لكلفة القسمة، لأن هذا الشيء المنقول إذا أريد تقسيمه أصلا في بعض الأحيان لا يمكن تقسيمه، وفي بعض الأحيان قسمته تكون بصعوبة فيها كلفة، مثلا الثوب الواحد نجي نقسمه لشخصين، ننطي قسم لشخص وقسم لشخص ثاني، هذا مما لا يمكن، لأن قيمة الثوب تنتفي، قيمة لا تبقى قيمة الثوب إذا أريد قسمته. هذا الشيء الدليل الأول. الدليل الثاني واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هناك رواية وحيدة تدل على ثبوت حق الشفعة في المنقولات، واضح، وهي رواية يونس، يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله اللي ما معين منه هذا البعض، وهذا إشكال يرد في الدليل الثاني سنبينه، عن بعض رجاله عن الإمام الصادق، تدل هذه الرواية على ثبوت حق الشفعة في المنقولات. وقيل لا، هذا القول الثاني يعني من قول بعدم ثبوت حق الشفعة في المنقولات ذهب له الشيخ الطوسي والطبرسي والراوندي وسلار والفاضل ووالده وولده ولد الفاضل والشهيدان. على كل حال ذهبوا إلى عدم ثبوت حق الشفعة في المنقولات. شنو الدليل على عدم ثبوته؟ قال اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع. هذا الدليل فيه شرح لابد أن بينه. حاصله أن الشفعة مستثنات من التسلط على مال المسلم قهرًا، مثل ما بينا التسلط على مال المسلم جائز أو غير جائز، غصب غير جائز، خرج من هذا بالأدلة والروايات خرج منه حق الشفعة، لأن حق الشفعة أيضًا تسلط على مال المسلم، تسلط زيد اللي هو شريك عمر على مال عمر اللي باعه، واضح، تسلطه عليه قهرًا. هذا التسلط بالخصوص دلت الروايات على صحته. إذن في الروايات دلت واستثنت الشفعة من حرمة التصرف في مال الغير في مال المسلم. هذا المقدار اللي دلت عليه الروايات وعلى صحته وعلى ثبوته يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن من ثبوت حق الشفعة هو غير المنقولات. أما المنقولات هناك شك في ثبوت حق الشفعة فيها وعدم ثبوتها، عندئذ لا يشملها ما دل على ثبوت حق الشفعة. هذا الدليل الأول على عدم ثبوت حق الشفعة في المقولات، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع دل على ثبوت حق الشفعة في غير المنقولات، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. يعني في الشرح قلت الروايات، المقصود الأدلة يعني على ثبوت حق الشفعة. من الأدلة على ثبوت حق الشفعة الإجماع، الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن من ثبوت حق الشفعة غير المنقولات. أما المنقولات ليست قدرا متيقنا فلا يثبت فيها الشفعة. اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الإجماع، موضع الإجماع هو غير المنقول. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في الحقيقة هو إشكال على الدليل، على دليل القول الأول. دليل القول الأول وهو ثبوت حق الشفعة في المنقولات هو رواية يونس. الدليل الثاني على عدم ثبوت حق الشفعة في المنقولات هو استضعاف وضعف رواية يونس. رواية يونس رواية مرسلة، لأن من ينقل عنه يونس وذاك الشخص ينقل عن الإمام هو بعض الرجال، وبعض رجال يونس غير معينين منهم، فتكون الرواية مرسلة، لأن لجهل الشخص الراوي عن الإمام ليونس، شخص يروي عن الإمام ليونس هذا الشخص ما معين، فتكون الرواية مرسلة. واستضعافا للرواية رواية يونس المشار إليها يعني في الدليل على القول، على القول الأول وهو أشبه. إذن في غير المنقولات يثبت حق الشفعة وفي المنقولات لا يثبت. أما الشجر والنخل والأبنية، واضح المقصود الأبنية يعني من دون الأرض بناء، لكن هناك شركة في البناء، ليست هناك شركة في الشفعة، في عفوا في الأرض التي عليها البناء، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض. يعني إذا كان الشجر على الأرض، النخل على الأرض، بناء على الأرض، وكانت هناك شركة في البناء والأرض، في النخل والأرض، في الشجر والأرض، فباع أحد الشريكين الأرض، عندئذ يقول هذا البناء، هذا النخل، هذا الشجر يكون تابعا للأرض في ثبوت حق الشفعة فيه. قال فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض، ولو أفرد بالبيع نزل على القولين. يقول إذا أفرد الشجر أو النخل أو الأبنية أفرد بالبيع، يعني هناك شركة في الأرض، لكن أحد الشريكين في الأرض والشجر، في الأرض والبناء، في الأرض والنخل، لكن أحد الشريكين باع النخل فقط لم يبع الأرض، باع الشجر، باع البناء فقط من دون بيع الأرض، في هذه الحالة يكون يأتي الخلاف في مسألة المنقولات، لأن الشجر والأرض، الشجر والنخل والأبنية من المنقولات تكون إذا أفردت بالبيع، فإذا كانت من المنقولات يرد فيها الخلاف بالنسبة للمنقولات أنه هل يشملها حق الشفعة أو لا يشملها. والنتيجة اللي توصل لها المحقق الحلي أنه لا يثبت حق الشفعة في المنقولات. ولو أفرد بالبيع يعني الشجر والنخل والأبنية أفرد يعني من دون بيع الأرض، وإنما بيعت لوحدها، نزل على القولين يعني في المنقولات. ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان. بعض الأصحاب كما في الشروح غير معين منه هو، لكن الظاهر أن المقصود هو الفاضل، أوجب حق الشفعة في خصوص العبد، أما باقي الحيوانات لم يثبت فيها حق الشفعة. وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت. النهر إذا كان ملكا لاثنين، الطريق، الحمام إذا كان ملكا لاثنين مثلا، وكل ما يضر قسمته كالخاتم كالكتاب وغير ذلك مما إذا أريد قسمته يتضرر الشريك إذا أراد أن يقسم ماله. شركة بين اثنين زيد وعمر، زيد إذا أراد يقسم المال يتضرر، الشفعة فيما يضر قسمته ليست بثابتة، الشفعة فيما يمكن قسمته ثابتة. هاي قاعدة، الشفعة حق الشفعة يثبت فيما لا يلزم الضرر من قسمته، أما ما يلزم الضرر من أما ما يكون هناك ضرر بسبب القسمة هذه الشفعة لا تثبت في هذه الأمور. وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت. ونعني بالضرر، ما هو الضرر الذي يترتب على القسمة يترتب بسبب القسمة؟ يقول ونعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته. يعني أحد الشريكين إذا أراد أن يقسم هذا المال المشاع لا ينتفع بعد، إذا أراد أن يقسمه بعد لا يكون هناك نفع ينساق إلى هذا الشريك يترتب على هذا الشريك، إما مثلا لضيقه أو لقلة النصيب أو مثلا لأن أجزاءه غير ينتفع بها، كما إذا كانت مثلا بالغة في الصغر حدا كبيرا كل صغيرة لا يمكن أن ينتفع بها بعد قسمتها، في هذه الحالة حق الشفعة بعد لا يثبت. أما إذا بقي للسهم وللحصة بعد القسمة نفع، يعني بعد أن يقسمه يبقى فد نفع ولو قليل، لكن يبقى فد نفع يترتب على هذا الشريك يحصل عليه هذا الشريك، عندئذ حق الشفعة يكون ثابتا. ونعني بالضرر ألا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة. ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة، لو فرضنا أن الحمام أو الطريق أو النهر تبقى له منفعة حتى لو قسم، يعني أحد الشريكين إذا أراد أن يقسم هذا النهر أو الطريق أو الحمام بعد القسمة حصته أيضا يمكن أن ينتفع بها، يمكن أن هو ينتفع بها، مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع، وهذا الممتنع من القسمة يجبر، وحق الشفعة يكون ثابتا. لماذا؟ لأن حق الشفعة كما بينا يثبت في كل ما لا يتضرر منه بعد قسمته، أما ما بطلت منفعته بعد القسمة ما تضرر من قسمته، يعني الشريك يتضرر لو أريد قسمته، في هذه الحالة لا يثبت حق الشفعة، أجبر الممتنع وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما، واضح بياض أرض يعني أرض مع البئر بحيث تصير البئر إذا أريد قسمته تصير البئر لأحدهما والأرض للآخر، واضح هذا أيضا يثبت فيه حق الشفعة ويجبر الممتنع إذا امتنع من القسمة يجبر الممتنع على ذلك. وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد. الدولاب هي مجموعة دولاب مترابطة يستخرج منها بها الماء، دولاب مترابطة فتتحرك الدولاب ومرتبطة بالبئر فيستخرج الماء من البئر. الناعورة خشبة تشد بدابة تديرها، يعني الدابة تفتر وتدير هاي الخشبة وهي مرتبطة بالدولاب، يعني الحيوان الدابة مرتبطة بالدولاب فتدور الدابة ويستخرج بها الماء، ثلاثة وسيلتين يستخرجون به الماء. وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض، واضح وهذا قيد مهم، لأن الناعورة والدولاب إذا بيعت من دون الأرض، إذا بيعت لوحدها، إذا أفردت بالبيع لا إشكال في عدم شمول حق الشفعة لها، لأنها من المنقولات بناء على ما ذهب له المحقق الحلي من أن المنقولات لا يشملها حق الشفعة. أما إذا بيعت مع الأرض، يعني أرض فيها دولاب أو فيها ناعورة، وهذه الأرض مع الناعورة ملك لشخصين بشكل مشاع، فأراد أحد الشريكين أن يبيع حصته، الشريك الآخر هل يملك حق الشفعة أو لا يملك حق الشفعة؟ وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد، إذ ليس من عادته أن ينقل. هذا التعليل تعليل لثبوت حق الشفعة في هذه في الناعورة إذا بيعت مع الأرض، مو تعليل لعدم ثبوت حق الشفعة. يعني حق الشفعة يثبت في الناعورة إذا بيعت مع الأرض، لماذا؟ لأن الناعورة والدولاب إذا بيعت مع الأرض عادة مما لا تنقل من الأمور غير المنقولة. واضح؟ صحيح الناعورة والدولاب مما يمكن أن ينقل، لكن بحسب العادة ينقل الدولاب والناعور من أرض إلى أرض ويبقى ثابت في تلك الأرض. عادة الناعورة والدولاب مما إذا كانت في أرض تبقى ولا تنقل من تلك الأرض، إذ ليس من عادته أن ينقل، ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة. واضح؟ الدلاء اللي تروح في الأرض ويخرجون بها الماء، تروح عفوا في البئر ويخرجون بها الماء، هذه الحبال هل تثبت فيها الشفعة أو لا تثبت؟ يقول لا تثبت فيها الشفعة. لماذا؟ لأن الحبال مما تنقل عادة، الحبال مما يمكن نقلها ومما تنقل بحسب العادة، فلا يثبت فيها حق الشفعة. يعني واحد إذا أراد يبيع الأرض مع البئر مثلا ومع الحبال، الشفعة تثبت في الأرض تثبت في البئر، أما الحبال لا تثبت في حق الشفعة إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات. نعم، إذا قلنا بأن حق الشفعة بالنسبة لأجزاء المبيع الواحد حق عام، يعني شنو حق عام؟ يعني في مبيع واحد إذا كان المبيع الواحد له أجزاء، مثلا دلاء مع البئر، وهذا البئر لأجل استخراج الماء منه يحتاج إلى أجزاء، من تلك الأجزاء الحبال، من تلك الأجزاء نفس الدلاء اللي يخرجون به الماء من البئر. واضح؟ إذا قلنا بأن حق الشفعة بالنسبة لهذا البئر حق عام، يعني يشمل كل أجزاء المبيع الواحد، عندئذ هذا الحق يكون شاملا للحبال أيضا، وإن كانت الحبال مما تنقل، الحبال مما تنقل، لكن إذا كان حق الشفعة حق عام بالنسبة لأجزاء المبيع الواحد، عندئذ يشمل حق الشفعة الحبال إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات. ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل والأرض. يقول حق الشفعة على كل حال لا يشمل الثمرة، الثمار الموجودة على الأشجار أو الموجودة على النخل، إذا بيع إذا أحد الشريكين باع ثماره، هل الشريك الآخر يملك حصته، يملك تلك الحصة أو لا يملك تلك الحصة؟ يقدر يستخدم حق الشفعة أو ما يقدر؟ يقول لا، ما يتمكن. حتى إذا بيعت، واضح، حتى إذا بيعت الثمار مع الأشجار ومع الأرض مع النخل ومع الأرض، مع ذلك حق الشفعة يثبت في الأرض وفي النخل ولا يثبت في الثمرة، لأن الثمرة مما تنقل، يعني الثمار من المنقولات، ومن المنقولات التي لا يراد دوامها على الأصول وعلى النخل، لا تبقى دائم، على كل حال بالتالي تقع هاي وتنقل إلى مكان آخر، لأن لها أمد معين، وبحلول هذا الأمد الثمار تقع على الأرض، تسقط تتساقط فتنقل. إذن هي من المنقولات التي لا تكون دائمة، لا تكون ثابتة على الأصول وعلى الأشجار وعلى النخل، فلا يشملها حق الشفعة. ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة، يعني بيعت منضمة إلى الأصل والأرض. وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع معها، كما بينا في بداية الدرس. المشهور اشترط أن تكون الأرض أو غير الأرض مما يثبت فيها حق الشفعة، اشترط أن تكون الشركة فيها شركة مشاعة. أما إذا كانت الشركة مقسمة الشفعة لا تثبت في تلك الأرض. يعني إن كانت الأرض قسم النصف الأيمن منها 50 متر القسم الأيمن لزيد، 50 متر القسم الأيسر لعامر، زيد باع حصته، عمر بعد ما يقدر يجي يستخدم حق الشفعة ويملك هاي الحصة المعينة. لماذا؟ لأن الشركة شركة مقسمة. نعم إذا كانت الشركة مشاعة، بمعنى أن كل جزء من هذه الأرض هي ملك للشخصين للشريكين، في هذه الحالة حق الشفعة يكون ثابتا. زين، هذا بشكل عام واضح. في هذه المسألة يتعرض لهذا الشق، وهو أنه لو باع حصته المفرزة من الأرض مع الطريق والشرب المشترك بينهما. يعني شلون؟ يعني أرض أرض الشركة فيها شركة مقسمة، يعني النصف الأيمن لزيد النصف الأيسر لعامر، لكن الطريق إلى تلك الأرض، الطريق يعني الذي الطريق الذي يشترك المشترك إلى الدار أو إلى البساتين يصطلحون عليه بالطريق، الشرب أيضا طريق لكن الطريق إلى الماء، الطريق أو الشرب الذي يسلك من هذه الأرض المقسمة لو بيع مع هذه الأرض، يعني زيد باع حصة المعينة اللي هي ملكه بشكل معين، باعها مع الطريق، باعها مع الشرب، في هذه الحالة هل يثبت حق الشفعة بالنسبة للجميع، أو أن حق الشفعة يثبت بالنسبة للطريق المشترك، بالنسبة للشرب المشترك، ولا يثبت بالنسبة للحصة المعينة؟ قال: وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع معها، كما في مثالنا الحصة المعينة بيعت مع الطريق، بيعت مع الشرب. هناك روايات دلت على أن الشفعة في هذا المثال تثبت بشكل عام، يعني تثبت في الطريق والشرب المشترك، وتثبت أيضا في الحصة، وإن كان هذا في الحقيقة استثناء، لأن الشركة لأن الشفعة لا تثبت في الشركة المقسمة، لكن في خصوص هذا المثال يعني إذا بيعت الحصة المعينة مع الطريق والشرب تثبت فيها حق الشفعة لدلالة الروايات. وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع، يعني الطريق أو الشرب معها، يعني مع الأرض المقسومة. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض، وتثبت لم تثبت الشفعة في الأرض. نقطة، يقول إذا كانت الأرض مقسومة، يعني الشركة فيها شركة مقسمة، بمعنى أن النصف الأيمن لزيد والنصف الأيسر لعمر، خب زيد يجي بيع النصف الأيمن من هذه الأرض، هل عمر يملك حق الشفعة؟ يقدر يمنعه وما يقدر يمنعه؟ يقدر يملك النصف الأيمن وما يقدر؟ ما يقدر، لأن الشركة مقسمة. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض، وتثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته. يقول إذا كان هناك طريق يسلك للوصول إلى الأرض، أو شرب يعني الطريق الذي يسلك لوصول صاحب الأرض إلى الماء مثلا، الطريق أو الشرب إذا كان فيه وسعة بحيث يمكن قسمته، عندئذ حق الشفعة يكون ثابتا فيه. أما ما لا يمكن قسمته لأنه ضيق مثلا لقلته أو لغير ذلك، مثلا لكونه قليلا جدا، أو لكونه أجزاء بالغة في الصغر حدا كبيرا، واضح؟ ليست واسعة، ضيقة جدا. في هذه الحالة حيث أنه لا يمكن قسمته، ما لا يمكن قسمته لا يشمله حق الشفعة. ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة، يعني صفقة واحدة، فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن. هذا مثال يحتاج إلى توضيح. لو فرضنا أن زيد كانت له شركة مع عامر، شركة مشاعة في أرض، أرض مثلا 100 متر، شركة مشاعة حق الشفعة ثابت بها. وكان لزيد شركة مقسمة مع عامر، واضح؟ شركة مقسمة بحيث ما يشمل حق الشفعة. فباع زيد عرصته، يعني حصته من الشركة المشاعة، وعرص وحصته من الشركة المقسمة بصفقة واحدة. يعني قال بعت حصتي من الأرض المشاعة وحصتي، يعني في بيع واحد في صفقة واحدة، وحصتي من الشركة المقسمة ب 150 دينار، واضح؟ في هذه الحالة الشفعة تثبت في الشقص خاصة، يعني في الحصة من الشركة المشاعة، أما الحصة من الشركة المقسمة ما تثبت بها حق الشفعة، لأن الشفعة تثبت في الشركة المشاعة، أما الشركة المقسمة ما تثبت بها حق الشفعة. زين، في هذه الحالة شلون نقسم؟ يقول بحصته من الثمن، بمعنى أن نلحظ نسبة هذه الحصة إلى نسبة هذه الحصة من الشركة المشاعة إلى الثمن كنسبة هذه الحصة إلى الثمن السوقي، يعني إلى الثمن المسمى، كنسبة هذه الحصة إلى الثمن السوقي. يعني لو كانت، لو قال بعت حصتي من الشركة المشاعة وحصتي من الشركة المقسمة ب 150 دينار، وكانت حصة من الشركة المقسمة ضعف حصة من الشركة المشاعة من حيث القيمة، من حيث الثمن السوقي، في هذه الحالة الثمن حصة من الشركة المشاعة راح تكون نصف، فحق الشفعة يثبت بالنسبة إلى النصف. فمئة دينار نخلي لحصة من الشركة المقسمة وما تثبت فيها حق الشفعة، وخمسين دينار تثبت، عفوا، ثمن الحصة من الشركة المشاعة وتثبت بها حق الشفعة. قال ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى، عرصة مقسومة بحيث ما يشمل حق الشفعة، وشقصا من أخرى، يعني من عرصة لكن مشاعة يشملها حق الشفعة، وشقصا من أخرى، لكن ما باع كل واحدة على كتر، إذا باع كل واحدة على كتر واضح حق الشفعة يثبت في المبيع من الشركة المشاعة، وحق الشفعة ما يثبت في المبيع من الشركة المقسمة. لكن لو باعهما حصة من الشركة المشاعة ومن الشركة المقسمة، لا، لو باعهما صفقة واحدة وشقصا من أخرى صفقة، فالشفعة في الشقص خاصة، مو في العرصة المقسومة، مو بحصته من العرصة المقسومة، بمن؟ بحصته من الثمن، يعني بحصة الشخص من الثمن، يعني بحصته من الثمن المسمى. طبعا بالنسبة بلحاظ نسبته إلى الثمن السوقي. ويشترط انتقالها، عفوا، ويشترط انتقال الشخص بالبيع، فلو جعله صداقا او صدقة او هبة او صلحا فلا شفعة. هناك اجماع بين الفقهاء، بل هناك مدلول ومفهوم لقول الامام الصادق عليه السلام الشفعة في البيوع. يفهم من هذه الرواية ودل وقام عليه الاجماع ايضا أن الحصة من الشركة المشاعة إذا انتقلت بالبيع يشملها حق الشفعة. أما إذا انتقلت بسبب آخر غير البيع كالصداق والصدقة والهبة والصالح، يعني أحد الشريكين وهب حصته أو جعل حصته صداقا مهرا للزوجة أو جعله صدقة نقله لفقير ما بعنوان الصدقة، في هذه الحالة الشريك الآخر لا يملك حق الشفعة. لماذا؟ لأن للإجماع وللروايات، يعني هاي الرواية بالخصوص، على أن حق الشفعة إنما يثبت إذا نقلت الحصة بسبب البيع، أما إذا نقلت الحصة بسبب آخر غير البيع لا يثبت حق الشفعة. قال: فلا شفعة ولو كانت الدار وقفا وبعضها طلق، فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة. إذا كانت زيد أوقف داره على ذرية، مثلا على ذريته، وجعل غرفة من هاي الدار طلق، يعني مو وقف، في هذه الحالة إذا بيع الطلق بالخصوص، يعني هاي الغرفة اللي هي مو وقف وإنما هي طلق، هاي الغرفة بيعت، خب في هذه الحالة الموقوف عليهم يعني تلك الذرية هل يملكون منع هذا البيع وملكية هذه الغرفة المعينة أو لا يملكون ذلك؟ يقول لا يملكون. ولو كانت الدار وقفا وبعضها طلق، يعني غير وقف، فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه، اللي هم يملكون شنو؟ الوقف. لم يكن يعني الشريك اللي هم في الحقيقة شركاء لمن يملك هذه الغرفة اللي هي طلق، لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا، لأنه يقول حتى إذا كان الموقوف عليه شخص واحد مو إلا ذرية، لا شخص واحد، يعني أقول الذرية هو شخص واحد، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. شوف التعليل، هذا التعليل مفاده هذا، أن حق الشفعة إنما يثبت بالنسبة للشريك الذي يكون مالكا للرقبة على الخصوص، واضح؟ أما الموقوف عليهم يملكون الرقبة، لكن ما يملكون الرقبة على الخصوص، وإنما يملكون الرقبة على العموم، يعني على يعني يملكون الرقبة بالاشتراك مع بقية الموقوف عليهم إذا كانوا متعددين. إذا كان هم واحد هم نفس الشيء، لأنه ما يملك الرقبة بالخصوص، وإنما لأجل الوقف، لأجل الوقف صار مالكا للرقبة، فما يملك الرقبة بالخصوص. قال: لأنه يعني الموقوف عليه ليس مالكا للرقبة اللي هي الدار هنا على الخصوص. في هذا الفرع بالخصوص السيد المرتضى خالف وقال المرتضى رحمه الله: تثبت الشفعة، حق الشفعة ما يشترط به، السيد المرتضى يقول حق الشفعة ما يشترط به أن يكون الشريك اللي يريد يستخدم حق الشفعة مالكا للرقبة على الخصوص، حتى إذا كان مالكا للرقبة بالعموم وبالاشتراك مع بقية الموقوف عليهم أيضا يكون يتمكن من استخدام حق الشفعة. وقال المرتضى رحمه الله: تثبت الشفعة، يعني في هذا الفرع. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.